إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، درسنا اليوم وقفات قبل وقوع الطلاق. سبب الكلام في هذا الموضوع هو كثرة حالات الطلاق التي تقع في مجتمعاتنا عموما وفي دولتنا خصوصا. اطلعت على بعض الإحصائيات الرسمية، فذكروا أن عدد حالات الطلاق في دولة الإمارات بلغت 12,000 حالة و279 خلال 3 سنوات من عام 2011 إلى 2013. 12,000 حالة وزيادة، كلها طلاق. وذكروا في بعض هذه الدراسات أن أغلب أو أكثر من 30% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج. وإذا تأملنا، أغلب حالات الطلاق خصوصا للذين يعملون في الإصلاح الأسري وفي التحكيم الأسري، يرى أن أغلب حال أسباب الطلاق إما أسباب غير معقولة، غير جدية، تافهة، لكن وجود قرائن وأحوال خارجية تؤدي إلى وقوع هذه النتيجة، أو أسباب يمكن تداركها والصلح فيها والنجاة من هذه المصيبة وهي الطلاق. حديثي إليكم عبارة عن وقفات. نقف أولا مع الزوج مذكرين له قبل أن يقع الطلاق، ثم مع الزوجة، ثم معهما معا، لعلهما يستفيدان مما سأذكره من الأدلة الشرعية والقواعد المرعية في هذا الباب. أولا، الوقفة الأولى مع الزوج، فأقول: يا أيها الزوج، يا من كرمه الله عز وجل بالقوامة على المرأة وجعل الطلاق بيده، قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. جعل الله الطلاق بيدك لأنك الأعقل، لأنك أنت من تستطيع أن توازن بين المصالح والمفاسد، أما المرأة فعاطفية تغلب جانب العاطفة على جانب العقل. تذكر أيها الزوج أن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل عليك، قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حافظ على هذه النعمة ولا تفرط فيها. تذكر أيها الزوج أن الشيطان، وهو العدو الأول لك، يحب الطلاق ويسعى إليه. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. فالشيطان يحب منك أن تطلق زوجتك وأن يحصل الفراق بينكما. أيها الزوج، الطلاق لا يلجأ إليه الزوج إلا بعد أن يستنفد جميع وسائل الإصلاح الشرعي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالطلاق ليس هو الحل الأول لإنهاء المشكلة، بل هو آخر الحلول، فمن جعله أول حل كان غير موفق في اختياره. رب العزة يقول سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين وهو الخبير بما يصلح الناس، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذه واحدة، العظة، الموعظة، تذكير، النصح. واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه وسائل الإصلاح الشرعي التي حثنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم على سلوكها في حال وجود خصام بين الزوجين، لا أن يلجأ إلى الطلاق مباشرة. أيها الزوج، رب العزة سبحانه وتعالى خاطبك بقوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليست عداوة حرب وقتال، وإنما إلهاء عن طاعة الله، إلهاء عن ذكر الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهم مصدر من مصادر الإشغال عن طاعة الله عز وجل. طيب، قال فاحذروهم، ثم قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بعد أن ذكر العداوة حثك على الحذر منها، من هذه الأفعال، ورغبك في العفو والصفح. يقول المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، فقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. انتهى كلامه يرحمه الله. أيها الزوج، قد وصاك النبي صلى الله عليه وسلم بزوجتك خيرا، فاقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان أي أسيرات، فالمرأة تابعة للزوج، هو اللي يأمرها ولينهاها وهو الذي ينفق عليها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من كان خيرا لزوجته وأهله، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيها الزوج، تذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأن هذا الوصف يستوجب عليك الصبر عليهن وإلا فاتك الانتفاع بهن. الله عز وجل هو الذي خلق المرأة وهو الأعلم بصفاتها ووضعها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بهذه الصفات لتكون على حذر. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. والحديث رواه الإمام مسلم. يقول ابن حجر في رواية أخرى للبخاري، يقول معلقا: وفي الحديث الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. انتهى كلامه يرحمه الله. فلا بد عند تعاملك مع المرأة، مع زوجتك، أن تتذكر هذه الطبيعة التي خلقت المرأة عليها. إن طلقت هذه تزوجت الثانية، هل ستجدها أكمل من الأولى؟ الجواب لا، لكن تختلف النساء في طبائعهن وفي صفاتهن. تذكر أيها الزوج أنه لا يكاد يخلو بيت من مشكلة ومن اختلاف في وجهات النظر، حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى هدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق في القرآن؟ وهن من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا كاملا؟ هجرهن، فكان يبيت لوحده صلوات الله وسلامه عليه. هل تعلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بينهن من الخصام ما يكون بين النساء الضرائر؟ وأذكر لك مثالا. يقول أنس فيما رواه الإمام مسلم: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. عنده 9 نسوة، فالليلة هذه مثلا عند عائشة، فكل 8 يجتمعن في بيت عائشة رضي الله عنهن أجمعين. قال: فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها. الغرفة ظلام، فجاءت امرأة فجلست بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها، فقالت عائشة: هذه زينب. الغيرة بين النساء. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فتقاولتا حتى استخبتا، أي ارتفع أصواتهما. حصل النزاع بين زينب، وكانت تسامي عائشة في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عائشة، واستمرت الخصومة والنزاع وارتفع الصوت وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لهن؟ جواب لا. طبيعة نسائية في الغيرة. فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. ما كانت خائفة من زوجها بل من أبيها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا رضي الله عنه وقال: تصنعين هذا؟ هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هذه المشاكل. لكن ما طلق صلى الله عليه وسلم، وما بادر بالطلاق، وما بادر بالضرب، وما بادر بأمور يندم عليها الإنسان بعد ذلك، لأنه كان يراعي طبيعة المرأة صلوات الله وسلامه عليه. أيها الزوج، ربك أمرك بالصبر على الزوجة ومعاشرتها بالمعروف ولو كنت كارها لها. يعني مصطلحنا الحالي حتى ولو ما تحبها، وهذا الحب أكثر ما أظهره لنا الفضائيات والمسلسلات وجعلوه أساس الحياة الزوجية. لا، ما هو بأساس الحياة الزوجية. الحب يأتي لاحقا نتيجة المعاملة الطيبة، القول الحسن، وجود الأولاد والذرية، هذا يكسب الحب. أما الحب قبل الزواج والحب من أول نظرة فهذه كلها من الأمور التي انتقلت إلينا عبر ثقافات دخيلة ليست من ثقافات المسلمين. فربنا عز وجل أمر الزوج بالصبر على الزوجة ومعاشرتها بالتي هي أحسن ولو كان كارها لها. قال رب العزة سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، طلقها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومصداق ذلك من السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره، وهذا التفسير تفسير جميل جدا، سهل وميسر، وفيه لفتات تربوية لو يقرأه الرجل مع زوجته وأولاده والله استفادوا منه كثيرا. يقول: أن ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم. فلا تقول: أنا لا أحب هذه الزوجة ولا أريدها وهي محسنة طيبة سمحة هينة، وتطلقها بسبب عدم الحب. وهذا للأسف موجود عندنا وضمن أسباب الطلاق، والله عدم وجود المحبة بين الزوجين. محبة تأتي. وأذكر من القضايا التي عرضت علي قضية رجل مع امرأته في المحكمة وصلت إلى الطلاق، ما باقي إلا جلسة أو جلستين وتنتهي العلاقة بينهم ويحكم القاضي. فحصل بينهما وقاع وحملت الزوجة، فلما حملت كان ذلك من أسباب انتهاء المشكلة وبقائهما مع بعضهما البعض. كذلك أيها الزوج، خذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، وفي رواية: لا تغضب ولك الجنة. من الغضب يدخل الشيطان ويصور لك الشيء اليسير جبلا. والشيطان هنا له لفتات يأتي إلى ذهن الزوج أو الزوجة فيذكره أو يذكرها فقط بالسلبيات. يأتي للزوج: تذكر ماذا قالت السنة الأولى بالزواج، السنة الثانية فعلت، اليوم الفلاني فعلت، اليوم الفلاني فعلت، واليوم اللي بعده فعلت، وقالت وذهبت واشترت وكسرت فيجلس يوسوس له في عقله بسيئات وسلبيات الزوجة. ف ثم يذهب للزوجة فيذكرها بسلبيات الزوج فتحصل الكراهية. هنا يقول للزوج والزوجة اسألوا أنفسكم سؤالا، ما هي إيجابيات كل من الآخر؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بعض المصلحين يقول جاءتني إحدى الزوجات تشتكي على زوجها فتذكر كل سلبياته فيه وفيه، وذكرت جملة من السلبيات، فقلت لها طيب ممكن تذكرين لنا إيجابيات هذا الزوج؟ ما استطاعت. والسبب أن الشيطان هو الذي قد وسوس لها بالسلبيات وأنساها جانب الإيجابيات في الحياة الزوجية. وكذلك الزوج، هنا لابد أن ينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر. لا تغضب، الغضب لن يصحح الخطأ. ثانيا احذر الاستفزاز. المرأة عاطفية، أقرب ما يكون ما تحصل مشكلة تقول لزوجها طلقني مباشرة، هذا جربه الكثير، طلقني، يحصل استفزاز، إن كنت رجلا طلق، إن كنت كذا وكذا طلق، إن كنت رجلا فعلا أغلق الباب واخرج. لا تستسلم لاستفزاز الزوجة، لأن الشيطان الآن قد ركب رأسها ويأمرها بمثل هذا الأمر، فخرج وانصرف وإلا ستندم. هذه بعض الوقفات. كذلك قبل أن أنتهي من وقفات الزوج أقول أيها الزوج تذكر أن الله نهاك عن ظلم المرأة بدون سبب إن هي أطاعت أمرك. يقول الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه وقفات ينبغي للزوج أن يتذكرها قبل الطلاق، قبل أن يتلفظ بهذه الكلمة. الوقفة الثانية مع الزوجة، أقول أختي الزوجة تذكري أن الزواج نعمة من الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النساء لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس فيرزقها الله زوجا ويرزقها منه مالا وولدا. فسمى الزوج رزقا وسمى الولد منه والمال رزقا، والنعمة يحافظ عليها لا يفرط فيها. كذلك طاعة الزوج من أسباب دخول للمرأة الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذا علمت المرأة ذلك فلا تسعى للطلاق والفراق، ولتذكر ما يلي. أولا أيتها الزوجة، طلب الطلاق من دون سبب شرعي صحيح من أسباب استحقاق العقوبة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وطلب الخلع من غير سبب من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. ثانيا تذكري أختي الزوجة أن محاولتك الصلح من زوجك من علامات نساء الجنة. قال صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة الودود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه من علامات نساء أهل الجنة، أن تسعى المرأة إلى مصالحة زوجها قبل أن تنام. كذلك أيتها الزوجة رغبك ربك بالصلح مع زوجك وإن خفت منه نشوزا أو إعراضا. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالتنازل للزوج عن بعض القضايا والمشكلات ليس عيبا في حق المرأة بل هو من كمالها. للأسف بعض النساء لما تذهب تحصل المشكلة بين زوجها وتتفاقم المسألة تذهب إلى المحامي أو إلى المحامية فيقال لها إياني وإياك أن تتنازلي عن حقوقك أبدا، طالبي بحقوقك كلها وأنا سآتيك بها كاملة مكملة وهو سنجره في المحاكم. ما هذا هو، ما هي الطريقة الشرعية هذه في التعامل مع المشكلات الزوجية؟ يقول المفسر السعدي رحمه الله في تفسيره: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلح بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها، كما حصل لزوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت يومها لعائشة. قال: فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: والصلح خير. هذه الطريقة الشرعية في التعامل في المشكلة اللي تحصل بين الزوج وزوجته. الوقفة الثالثة والأخيرة مع الزوجين. أولا أذكركما بقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والله يا إخواني الأفاضل بعض حالات المشاكل الزوجية التي نتدخل فيها لأجل الإصلاح تتفاجأ بوجود عداوة بين الزوجين غير متصورة، كل واحد يريد الانتقام من الآخر فيذكر عيوب 20 سنة مرت بينهم، 10 طويلة، يذكرون عيوب السنوات تلك كلها وكأنها مسجلة في دفتر، ولو سألت عن عشاءها البارحة أو مع من ذهب أو مع من خرج ما يتذكر، لكن يأتي الشيطان فيذكره بكل تلكم المشاكل وكذلك الزوجة. نقول: لا تنسوا الفضل بينكم، حتى لو وصلتم للطلاق التسريح يكون بإحسان ليس بهذه العداوة. ثانيا: تذكر أن بينكما أولادا ينبغي عليكما رعايتهما، وبالطلاق تختل هذه الرعاية. وفي الدراسات المتعلقة بانحراف الأحداث والأولاد كان من أهم أسباب انحراف الأبناء طلاق الزوج الأب والأم. تحصل جملة من المشاكل بعض الأحيان على الأولاد أنفسهم بسبب أن الأب يرفض الإنفاق على أولاده عنادا في الأم، الأم ترفض أن تسلم الأولاد لأبيهم ليراهم ويجلس معهم. من اللي يضيع في هذا الأمر؟ الأولاد. الأب يتزوج والأم تتزوج، يبقى الأولاد مع جدتهم، من اللي يرعاهم؟ بينكم ذرية تحتاج إلى عناية، فالطلاق يهدم هذا الأمر للأسف الشديد. كذلك إخواني أذكركم مبتعدا عن ذكر المشاكل الزوجية للأسرة والأصدقاء، وإنما يشاور الزوج والزوجة الناصح الأمين الذي يختارانه. كذلك حاول الابتعاد عن الكبرياء والأنانية، وليتم الحوار بينكما على أسس عقلية ومنطقية. للأسف كم مرة سمعنا عند المرأة تقول: أنا كبريائي يمنعني من الصلح مع هذا الرجل، يقول الرجل: كبريائي يمنعني من أن أذهب إلى بيت أبيها وأن آتي بها. ذكرت سابقا هذه الكلمة مكونة من جزئين: كبر ورياء، وكلاهما مذمومان في الشرع. لا تقل كبريائي، تذكر أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، لتكن أنت المبادر. كذلك ليس من العيب أن يتنازل كل منهما عن بعض حقه لاستمرار الحياة الزوجية. أخيرا وأختم به درسنا، اللجوء للدعاء لإصلاح الحال وتأليف القلب. القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. يقول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. زوجة معها مشكلة مع زوجها، لتقوم الليل لتصلي النفل ولترفع يدها إلى السماء ولتدعو ربها: اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي، اللهم أصلح حالنا، لتدعو وهي ساجدة أن يصلح الله عز وجل من حالهما. يقول الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إصلاح الحال بيد الله سبحانه وتعالى. إلجأ إلى ربك ولتلجأ الزوجة إلى ربها ليصلح بينها وبين زوجها، وليصلح الله بينه وبين زوجته، بهذا تلتئم الحياة الزوجية. هذه إخواني الأفاضل وقفات ينبغي لكل زوج وزوجة أن يقف عندها وأن يتذكراها قبل أن يقدم على أمر الطلاق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.